شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مضيء العقول والقلوب بأنوار تنزيله، الهادي بمدد التوفيق إلى سلوك سبيله، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى خاتم إرساله وسيد من نبأهم لإيصال عظيم إفضاله ونواله إلى من سبقت لهم السعادة من أهل العقول والقلوب المستجيبة لحقائق ما أرسل به الرحمن عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أسرار الغيب والشهادة. اللهم أدم الصلوات على هذا النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المقترنين بذاته وصفاته وعلمه وإرشاده وبلاغه ونوره، السياج الذي به يوصل إلى تلك الذات وعلومها وصفاتها وأحوالها وبلاغاتها، وعلى من تبعهم بإحسان فصح له اتصال بذات المنزل عليه القرآن، وصح لهم بذلك اتصال بالقرآن، وصح لهم بذلك اتصال بالرحمن، فهم وحدهم على ظهر الأرض عباد الرحمن. من حيث التكريم ومن حيث التخصيص ومن حيث التعظيم، أما من حيث العبودية والقهر فالمؤمن والكافر والصغير والكبير والأول والآخر تحت قهره وعظمته وكبريائه لا يختلف في هذا أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولكن هؤلاء العباد من انقطع منهم عن نورانية الوحي والتنزيل ولم يسعد بالتوفيق للاستقامة على سواء السبيل يخرج منحطا إلى العبودية للنفس والهوى وشياطين الإنس والجن إلى غير ذلك ممن يمكن أن يجمعهم من طرفهم إلى طرفهم عباد الشيطان، في مقابل ما جمع الصنف الأول من طرفهم إلى طرفهم عباد الرحمن، من حيث المقابلة لما تدل عليه من دلالة لا من حيث هيمنة الرحمن على كل شيء وخضوع كل شيء لعظمته، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وإنما خرج هؤلاء عن الاستنارة بالنور المشرك والاستدلال بالدلالة الواضحة والاقتناع بالحجة والبرهان القاطع الساطع لسوء استعمالهم، سوء استعمالهم أدوات أوتوها أداة العقل والوعي والفهم والإدراك، العقل المتصل بنور ذات الإنسان أو سر الإنسان وهو القلب والروح وباطنها مما قد يعبر عنه بالسريرة، وإذا بالذات الإنسانية من سوء استعمال هذا العقل يتصل الخلل بهذه الذات في كل مكوناتها قلباً وروحا، وحينئذ يتحقق معنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مهيئ للرقي والسمو والعلو وإدراك الحقيقة وأداء الخلافة على ظهر الأرض والاستقرار في الجنة دار الكرامة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في مقام يغبط فيه ملائكة دون من سواهم ويعظمون فيه شانه ثم يتولون خدمته في برزخه وآخرته في أحسن تقويم. ما هو أحسن من هذا؟ ثم رددناه أسفل سافلين بسوء أدبه، بسوء استخدامه للمؤهلات التي أعطيها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لنختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، مكناه من الأدوات. ولهذا نجد أن أنواع الانحرافات والضلالات في تاريخ البشرية من مبدأها من عند أولاد آدم لصلبه جاءت بسبب سوء استخدام ما أوتوا من عقل وبصر وسمع ليتخذوا به القرار الصائب لمسارهم وحركتهم في الحياة. لما تصور قابيل أنه بحكم الاستسلام للحكم النازل من السماء يفوته حظ ويفوته رغبة، وأنه يفضل عليه غيره من دون أن يرى هو في عقله أو بعقله مبررا لذلك، أساء استخدام العقل، حتى دعاه أخوه الذي تحامل هو عليه وتعرض لأن يصرح له بأول جريمة في البشرية تصل إلى القمة: لأقتلنك. أخوه عرض له الصماط أن يحسن استخدام العقل، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لما تستخدم عقلك إرادة انتقام مني لقتلي في ظني أنك بذلك تدرك مأربا ومطلبا؟ ولو أحسنت استخدام العقل تجد أن سبب قبول الله لصدقتي أني اتقيته، وأن هذا بإمكانك. فبحسن استخدام العقل ارجع إلى التقوى، ستقبل كما قبلت وربما تتقدم عليك. ولكن العقل المقفل ما يعرف حسن الاستخدام إذا غلبه الهوى، ومع ذلك بسط له البساط يساعده على الخروج من الانحراف في استخدام العقل إلى حسن استخدامه، ويقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني ما لك هناك مبرر، المقابل لك الطرف الثاني باسط بساط السلام، لا عجزا ولا جبنا ولا ضعفا ولا خوفا منك، لكن خوف من الفوق، خوف من الرب: إني أخاف الله رب العالمين. ويذكر له خطر سوء الاستخدام للعقل، يقول: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. والنهاية ذكر الحق والسلاح الفتاك الذي يسيب على الإنسان استخدام عقله: فطوعت له نفسه قتل أخيه. كل المشاكل اللي جاءت عند الشعوب والأمم بمختلف الأحوال هي ترجمت هذه القصة وما يحصل في عقليات الناس ونفسياتهم إلى آخر الزمان والمصيبة. من طوعت له نفسه أمرا فاستجاب لنفسه ودرك عقله، مدعيا أنه بذلك مستخدما العقل، ولكن الاستخدام السيء يجعل العقل مستخدما لأسوأ ما في الإنسان من هواه ومن أجل شهواته، ويسلب العقل مكانته التي هو فيها. وكذلك وإلى اليوم الذين يدعون إلى الإلحاد والذين يدعون إلى التطاول على الدين وإلى غير ذلك ما عندهم إلا سوء استخدام العقل. لو أحسنوا استخدام العقل لبادروا إلى تلبية نداء محمد صلى الله عليه وسلم وبارك، فإنما ندعوهم إلى حسن استخدام هذا العقل وكيفية الاستفادة منه بكتالوج صانعه، بل بكتالوج الواقع المتجدد من عهد آدم إلى أيامنا. ما أحدث حسن استخدام العقل وأقصى ما في العقل وأحسن ما فيه أن يدلك على حقيقتك وحقيقة الكون من حولك، أنك مخلوق لك مكون هو الإله الواحد الأحد، هذه القضية الكبرى والغاية العظمى الذي إذا انتهى العقل إليها فقد اهتدى إلى النور والحق، وعند الاهتداء إلى هذا النور والحق فالعقل يحكم، العقل يحكم. قبل أن تكون عندنا أدلة الواقع في حياة البشر العقل يحكم. إذا اهتديت أن لك إلها هو الذي بعظمته أبدع هذا الكون هذا الإبداع، فعليك أن تستسلم لهذا الإله استسلاما تاما، وأن تأخذ ما جاء منه وتحسن تطبيقه وتنفيذه على الوجه الذي يريده. فهمت وأدركت فيه الحكمة أو لم تفهمها بعد أن أدركت أنك عبده وهو إلهك، هذا منطق عقلي. لكن لما يساء استخدام العقل يجي يقول أمام أي آية أمام أي حديث شهوتي هواي نصيب إيش من هذا، إيش نصيب إيش من هذا، تريدين ما تريدين، يعني هو رب أمام الرب هو إله، متناقض مع إيمانه من الأصل. ارجع إلى حسابك من جديد وقل أنت خالق أو مخلوق، أنت عبد أو معبود، إلى ارجع له. أحسن استخدام العقل وانطلق انطلاقة صحيحة. أما إذا قلت أنا مؤمن ومسلم واهتديت إلى هذه الحقيقة، مع أن نحتاج نقعد نعالج معك كيف تستسلم لأمر الإله، كيف تنفذ أمر الإله، كيف تعظم أمر الإله، كيف لو اجتمعت قوى الشرق والغرب كلها على أن تحط أمامك حكما واحدا للإله الحق رفضتها وجعلتها وراءك وتحت قدمك ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أمر بديهي لحسن لمن أحسن استخدام عقله فآمن بأن الله الخالق أرسل الرسل وختمهم بمحمد وجاء بهذه الشريعة. كل هذه المعاني تعلمنا أو ندرك بها مهمة مثل هذه الأطروحات والوصول إلى فقه التحولات، لنستنير بأنوار الدلالات في الآيات والأحاديث البينات إلى واقعية رفيعة القدر والمستوى، أن مصدرها معصوم، ومهما فكر المفكرون فإن مصادرهم ليست معصومة، وما ينتهون إليه عرضة لأن يتغير ويزيد وينقص، وهذا الأمر هو الواقع فعلا، هو الواقع فعلا في حياة البشر، أنهم ينتهون إلى أمور ويرسخونها ويجعلونها الغاية، ثم بعد ذلك هم بأنفسهم أو جيلهم الثاني أو جيلهم الثالث يتيقن أنها غير صالحة وأنه يجب تغييرها وأنه يجب تبديلها وأنه تبين خطأها. هذا نهاية ما يصل إليه العقل البشري. فالعقل البشري يحكم أن ما كان مصدره معصوما من حيث المجيء من عند الخالق والمؤتمنين من الرسل هو الأصلح والأنجح والذي لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل على مرور الحوادث واختلاف الأحوال. لكن الوصول إلى هذا الإدراك بوسعه وكماله واستيعابه هو الشأن والشاو العظيم، ولولا ذلك لساد الخلائق كلهم ولكان الناس كلهم في قمة من العلم وقمة من المعرفة وأهل الدرجات العلا في الجنة، ولم تشاء حكمة الإله أن يكون الناس كذلك، وشاءت حكمة الإله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ لأنهم عقلاء أو لأنهم عقلانيين أو علمانيين كما سموا أنفسهم؟ لا، لأنهم واهمون، إن يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا لأنهم لم يحسنوا استخدام العقل. لو أحسنوا استخدام العقل، ولأجل هذا نجد اليوم كم من الكفار في الشرق والغرب الذين تخلت نفوسهم عن كثير من صداها وشرها وأرادوا خدمة الإنسانية، أو أدركوا أنهم من واجبهم أن يتعالوا عن الأنانية في شيء من الجوانب. كم من هؤلاء الكفار ماضيا وحديثا الآن يرجعون إلى إكبار نصوص محمد وما جاء عنه، قال ويصرحون بذلك، ومنه ما يصل إلينا ومنه ما يكتم ولا يراد إيصاله إلينا، لأنه مهما كان على الأفراد والجماعات إذا أحسنوا استخدام آلة العقل المتاح لهم من الله لهدتهم إلى الله وإلى رسوله وعبده ضرورة، لكن سوء استخدام هذه الموهبة وهذه الحاسة وهذه الآلة حولها إما إلى صورة إله معبود، وفي الحقيقة ما هو العقل المعبود؟ العقل النفوس والأهواء والشهوات، والحق يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، والعقل لا يتحول إلى جندي مكثف همته أن يشبع هذا الهوى وأن يحقق مرادات هذا الهوى، وبذلك يقول أنا بعقلي تصرفت، وهو الإنسان هذا خرج عن مقتضى العقل تماما مع دعواه. ومثال واحد في عالم البصر، يكون عنده الصفار ويقول الأشياء هذه صفرة ويحاجك ويجادلك، يقول يا أخي الفراش هذا أحمر اللي عند الأنقول، يقول أنت مجنون وأنت كذب، شوف عيني، تقول لك يا أخي فيك مرض الصفار، روح تعالج من عيون الناس الأخرى الصحيحة تشوف هذا أحمر وهذا أخضر وهو ما يشوف إلا أصفر. طيب يا أخي مرض عندك صلع عينك، ما يرضى يصلع عينه، فهو بذلك يريد. هكذا صفار العقول والعمش في العقول مثل حق العيون تماما. جاء أهل الأمراض هذه قالوا تعال العقل عندنا وتبعونا، قل شوي صفوا عقولكم صلحوا عقولكم ارجعوا إلى منطق سليم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أقل ما يكون نصل إليه بالعقول، كل بدين، لكن لا تجعل من أي دين حجة عن أن تعتدي على الآخر دما ولا مالا ولا عرضا، لا ترضى بذلك. فإذا كان هذا في مختلف أي دين عند العقل، فكيف على مستوى المذاهب والمدارك في الإسلام نفسه؟ وعن الإسلام قائم من خلال بلاغ رسوله، ألا إن دماءكم وأموالكم وعرضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في مقامكم هذا، هل ينتهي إلى وقت من الأوقات أن يكون كأنه رومية بكلامه صلى الله عليه وسلم، ويتحول في الدين إلى سوء الاستخدام له كما يساء استخدام العقل، يساء استخدام الدين؟ وهذه تجاربنا الأخيرة اليوم في عالمنا الإسلامي، كم باسم رفع الظلم تحركوا الناس وأقاموا هذه الحركات، فحدثني عن نسبة انخفاض الظلم، كلمني من قبل ما يتحركوا وبعد ما يتحركوا الآن، إيش الحاصل؟ إيش الواقع؟ طيب وشعار أن تتخلص من الظلم لا يزال في عقلك هذا مربوط بالحركات التي أثبت التاريخ قديما وحديثا أن التحرك فيها يزيد الأرض ظلما ويزيد الظلم في العباد، وتجي ثاني مرة تجرب وثالث مرة ورابع مرة وإلى متى؟ هذا عقل؟ هذا سوء استخدام للعقل. ارجع إلى العقل، كيف خلص الأنبياء من اتبعهم بل من دخل تحت دوائرهم من الظلم الواقع عليه، كيف خلصوهم بذلك؟ شيء ظلم واضح مثل ظلم فرعون، يقتل الأبناء ويستحي أن يستخدم الناس استخدام استعباد، وموسى إيش صلح معه؟ وإيش من ثورات أمامها أقامها أمامها؟ وبأي سلاح واجه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجدهما منهم ما كانوا يحذرون، وإيش الخطة يا رب؟ قال أوحينا إلى أم موسى أن ارضعي. بدأت الأعمال هذه، بدأت أعمال في ظهره، إيش أعمال أسرية وأعمال فردية فيها النجاة، هذه الطريقة، هذا المسلك اللي سلكه الأنبياء، هذا سنة الله تعالى في الحياة. ولا تخافي عليه ولا تهن، رادوا وجاعلوا من المرسلين، وكان ما كان حتى تربى في قصر فرعون بقدرة الله تبارك وتعالى، وكانت النهاية. وكم في التاريخ من أمثال هذا، فكوننا ندرك من حقائق النصوص ما يخلصنا من سلطة الهوى الذي به يتعب الناس والذي به يؤذي الناس، أمر يجب أن نطلبه وأن نبذل سعنا. كذلك ما ينتهى إليه من مثل هذه الأساليب الطيبة أو الحسنة أو المبينة لأدوية ومعالجة القرآن والسنة الكريمة وهدي السلف الصالح لمشاكل العالم، وقد لا يستجيب العالم، ولا علينا أن يستجيب العالم، لكن علينا أن نستجيب نحن بكلياتنا ونبذل وسعنا ونجعل ميزان نجاحنا أننا أحسننا العبودية لله وبذلنا ما في الوسع لنفع عباد الله وخلقه، صغيرهم وكبيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، عربيهم وعجميهم، لما حمله نبينا من هذه الرسالة العالمية، فنلقى الله تعالى وقد وفينا بعهده. هذا هو النجاح عندنا. ومن عرف أن هذا هو النجاح لم يستعجل على كثير من المظاهر، ولم يستعجل على كثير من التحولات التي تحوم حول ذهنه وعقله، وأحسن الأداء والصبر حتى يأتي فرج الله وأمر الله نتيجة للصدق والثبات معه. الله لما دمر قوة الطغيان فرعون ومن ساعده على الظلم الذي كان عليه، ما جعل وحلل القرآن أسباب هذا التدمير للطغيان والنصر للمظلومين، ما هو سببه؟ نقرأه في آيات الله تبارك وتعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم وإذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. السبب يا رب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذب المكذبين بعد قيام الحجج وبروز الأمر ووجود الدلائل كفيل بأن مهما كانت قوة المناوي لك وأنت تحسن إليه فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، هكذا قال الله لموسى وفرعون، تحسن له وتؤدي الوسع في سبيل إنقاذه مهما كانت قوته، فبإصراره على كفره وعناده سيبيده الجبار وستصغر قوته مهما كبرت في ماديتها. هكذا تحليل القرآن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يعني في حالة اجتماعية وسياسية ساقطة جدا ظاهريا، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وصلوا إلى هذه القمة وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. يا رب السبب في هؤلاء إيشو؟ قال بما صبروا، هذا السبب، انتصر، عرفوا الحقيقة وصبروا وبذلوا الوسع والجهد والذي أمرهم الله وكلفهم الله به تماما. آخره أسري بعبادي ليلا، أمر من الله، سرهم في الليل، وسر في الليل سرايا في الليل، بسم الله، سرى بالليل بقومه والبحر اعترضه وقف. أوامر الخلاق فوق ما تحتمله العقول من حيث حكمتها وعظيم مؤداها. فلما اليوم الثاني جاء الجيش فرعون وقومه من هنا والبحر من هنا، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص غرقنا هلكنا، ها هنا البحر وهنا فرعون وقومه. فسيدنا موسى أجاب بسرعة: كلا، ايش الحكم يعني عندك؟ ايش المرجعيه حبه؟ ان معي ربي سيهدين. فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بسرعه وخرج واغرق فرعون وقومه وانتهت المسائل، احسنوا امتثال امر ربهم وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. فقوى الطغيان إلى أين ينتهي ما عملته؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. لا قال دمر موسى ولا قوم موسى، الحق قال ودمرنا، يعني أطيعوني واستقيموا على المنهاج حتى مثل فرعون، قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إذا كان هذا كله وقمتم بالواجب كما أحببت منكم فأنا الذي أتولى العواقب والعاقبة للمتقين. قبلها قد نازل التعب النفسي قوم سيدنا موسى، ونازلهم أيضا الأمر البشري، قال يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، من قبل ما تجي وذا يلعب فينا ويذبح ويستخدمنا وبعد ما جئت أيضا مشاكل قائمة، أوذينا من قبل. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ما يستخلفكم في الأرض لتتصرفوا كما شئتم، ولا من شأن ينظر كيف تعملون. قبل يقولوا قال موسى قال فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ومع هذه القوة المادية والحسية رفع القرار إلى سيدنا موسى كيف نعمل جماعته. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده، يرثها كافر مسلم صالح فاسد تقيم مخرب، ولكن العاقبة ليست لكلهم والعاقبة للمتقين. الأرض يرث هذا وذا، لكن العاقبة ما هو لكل من ورث الأرض، العاقبة للمتقين وحدهم والعاقبة للمتقين. وكان ما كان وهكذا. فالحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بوجود هذه الخيرات في زماننا، وضاعف الله لنا البركة في حبيبنا أبي بكر بن علي المشهور، وأخذ بيد سيد عبد الرقيب وأخواننا القائمين معهم في هذا الشأن، وبارك الله سبحانه وتعالى لنا في القلوب والعقول التي تحب الخير للبلاد والعباد، وأخذ بأيدي وكلائنا ومسؤولينا وأهل السلطة فينا وأعياننا وعلمائنا وأهل النظر فينا إلى ما يوجب الصلاح والفلاح والنجاح ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، وما أسمى تلك المقاصد لمن فقه قلبه سر نداء الواحد جل جلاله، ولا أعذب من نداء لا يحرك قلبك ويوصلك إلى شاو في الإنسانية لا تصله إلا بكرم الرحمن جل جلاله. رزقنا الله الاستجابة لندائه وتلبية نداء خاتم أنبيائه، وأصلح لنا يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، ودفع البلاء عنا، والعفو منكم. أعتذر.